لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الإمام المسموم المقطع قلبه بحرارة السموم، وإن أنسى لا أنسى الجواز محمد أبا جعفر من فيض أنمله بحر معاجزه كالنجم لاحت منيرة فليس لها عد وليس لها حصر أقر بها الحساد بالرغم منهم. فسل عنه يحيى حين دبر الأمر، لقد أشخصوا بغداد قهرا حين جبر الأمر، فنسوا له سما على يد زوجته. أيها إماما فنسوا له سما على يد زوجته بها من أبيها كامل ذلك الغدر، فظل يعاني السم. أيها إماما فظل يعاني السم في الدار وحده ثلاثة أيام، ما علم الباري على السطح يا خلق مطروح بشمس مرمي والمسك من جسمه يفوق. سمه الطاغي وقطعت شبده اسمه ما، واعلن يريد الساعة ذيك المشوم نازع الدار بعيد عن عزوته وقومه، وقلبه من فراق الأهل والسم مجروح. يا غيرة الله ومهجة الزهرة وحشاها يسين تجرع من عدا قواض بنت الطاغية نالت مناها، وما حد حضر لي والقلب بطلعة الروح فوق السطح يومين والثالث بلمها. مطروح ابو الهادي وطيبه غمر بغداد هل الشمس وين العشير وين لم جاء وين الذي لارض المدينة بهمة يروح يوصل القبر المصطفى ويكذب الحسرة وينعل جواد ويصوب جمعة فوق قبره وينتحب ويعرج على روضة الزهرة يقولها يا زهرة موجتك بالشمس مطرو أنا منازل وإماما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رؤيا عن مولانا وسيدنا أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام أنه قال موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر صدق مولانا وسيدنا أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لشفاء المريضة الثانية الثالثة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نتكلم حول ثلاث نقاط. النقطة الأولى نبذة مختصرة عن الإمام الجواد سلام الله عليه، علينا أن نحفظ شيئا منها. النقطة الثانية، الإمام الجواد سلام الله عليه في هذا الأثر من آثاره الكلامية يوجه ذهن الإنسان إلى الموت الذي ينبغي أن يهتم بطرده وإلى الحياة التي ينبغي أن يحافظ عليها أو أن يستجلبها إلى نفسه. هذه في النقطة الثانية في هذه الكلمة. ثم في النقطة الثالثة نعرض أدبا من الآداب التي أدب بها الإمام الجواد سلام الله عليه شيعته بالنسبة إلى المعروف وأهله. هذه نقاط ثلاث قبل طرحها، صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الأولى نبذة مختصرة عن الإمام الجواد سلام الله عليه. هناك معلومات حري المؤمن أن يحفظها عن الإمام الجواد سلام الله. متى ولد؟ من أمه؟ كم سنة مدة إمامته؟ من عاصر؟ بعض الأمور المرتبطة به سلام الله عليه. أمه لها أربعة أسماء ذكرت: سبيكة وسكينة ودرة وخيزران. هذه أربعة أسماء، سبيكة وسكينة ودرة وخيزران، وقد قال فيها جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنها الطيبة، حيث قال لأبي بن خيرة الإمام النوبية الطيبة، فهي سبيكة أو سكينة النوبية. الإمام الجواد سلام الله عليه سنة ولادته 195 هجرية. الإمام الرضا سلام الله عليه سنة استشهاده كانت 202 أو 203 هجرية، فيكون عاش مع والده الإمام الرضا سلام الله عليه. والإمام الرضا لم يستشهد إلا بتلك العام التي ذكرناها، يكون عاش 7 أو 8 سنوات سباعي ثماني العمر، كما وصفه أبو الصلت لما حدث عن من جاء إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وقت موته سلام الله عليه، قال: دخل علينا غلام سباعي العمر أشبه الناس بعلي بن موسى الرضا. الإمام الرضا سلام الله عليه ما سافر سفرة لراح من المدينة إلى مارو، طبعا مارو الآن ضمن روسيا، يعني حتى توصل إلى المنطقة اللي كان فيها الإمام الرضا سلام الله عليه وهي المأمون تحتاج تقطع الحدود الروسية الإيرانية. نعم مكان استشهاد الإمام سلام الله عليه هو خراسان طوس، لكن مكان اللي راح إلى وقعد فيه تقريبا 3 إلى 4 سنوات تقريبا هو في تلك المنطقة البعيدة النائية. يعني الإمام سلام الله عليه قطع من المدينة إلى من جهة البصرة، دخل من جنوب إيران إلى آخر إيران حاليا الحدود الروسية إلى بلدة مارو. شاهدنا الإمام رضا سلام الله عليه هالسفرة طلع عليها سنة 199 هجرية، يعني يوم يطلع من المدينة كم كان عمر الإمام الجواد؟ 4 سنوات. وما كانت إمامة الإمام الجواد بعد استشهاد والده مفاجأة إلى الشيعة مثل ما يصور البعض. ليش؟ لأن لما طلع الإمام الرضا الإمام الجواد ظل ويا والده الإمام الرضا في المدينة 4 سنوات قبل لا يطلع الإمام الرضا سنة 199. لما طلع الإمام الرضا لما سئل إلى من نرجع؟ طرح تروح عنا لمن نرجع؟ قال إلى ابني أبي جعفر، إلى ولدي أبي جعفر. والإمام كان عمره شكل 3 إلى 4 سنوات، وكانت بينه وبين والده مراسلات في هالسنة، عمره 2 أو 3 يجيب كتاب من أبيه ويجيب عليه، والنقولات والسيرة تذكر هذا مطولة. فإذا ولد 195 سنة 199 غادر والده الإمام رضي الله عليه مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، كان عمر الإمام جواد 4 سنوات، 202 أو 203 استشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، آلت أمور الإمامة إلى الإمام الجواد سلام الله عليه. عندك من 203 إلى 220 اللي هو سنة استشهاد الإمام الجواد 17 سنة مدة إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه، عاصر فيها المأمون والمعتصم الاثنين. خلال 17 سنة هذه اللي قضاها الإمام الجواد سلام الله عليه قضى أكثرها في المدينة، خلاف لما يتصوره البعض قضى أكثرها في المدينة. نعم استدعي إلى بغداد، زوجة أم الفضل، بعض النقل يقولون أنه لم يبني بها مباشرة بل مضت سنوات، عاد إلى بغداد في سن بعد سن 9 إلى 15 سنة. شاهدنا مرتين، المرة الثالثة على أكثر تقدير 3 مرات 219 هجرية استدعاه المعتصم، جلبه إلى بغداد وحاك له تلك المكيدة وقد دبر قتله 3 سنة 220، يعني طب بغداد 219 220 قتل، من قتله 3 الرئيس والمدبر الأكبر المعتصم لعنة الله عليه، والواسطة بين المعتصم وزوج الإمام أم الفضل. أم الفضل بنت المأمون، جعفر أخو أم الفضل اللي هو يصير ابن المأمون، فهذول 3 هم المشتركون في قتل الإمام الجواد، فقتل وله من العمر 25 سنة. هذه النقطة الأولى، صلى على محمد وآل محمد.
الله صلى الله عليه وسلم.
النقطة الثانية، الناس عادة وعامة الناس تهتم بالموت بمعنى خروج الروح من البدن. تتصور أن الاهتمام الأكبر اللي ينبغي أن يصرف عليه الإنسان حياته هو أن يدفع الموت، أي موت؟ الموت اللي هو خروج روح من بدن. ولهذا يحشد جميع طاقاته وجميع إمكانياته وجميع المقدرات اللي عنده من الحياة حتى يأخر شوية من سنة موته. لو كان عمره الافتراضي 60، لو بيده يخليه 65 أو يخليه 70 أو يخليه 80 أو 90، ويحشد كل الطاقات الموجودة تحت يده في سبيل أنه يعيش أطول، بمعنى يظل هذا الجسد فيه تلك الروح. هذا الموت الذي يدفعه الإنسان، يدفعه الإنسان، يدافعه، ما يريد يحله. والحياة فهم الناس لها هي استقرار الروح في البدن، بمعنى أن الإنسان دائما يحب الحياة، بمعنى ما يريد أي شيء يخلي الروح تضطرب أو ربما تنزع من هذا الجسد. هذا الاهتمام الأكبر لغالب الناس. الإمام الجواد سلام الله عليه في هذا الأثر من كلماته الجليلة المباركة يقول أنه على الإنسان أن يفكر بطريقة أخرى أمثل وأفضل. نعم أنه يطرد الموت اللي خروج الروح من البدن، هذا ما نقول له لا، أو أنه يطلب استقرار الروح في البدن، ما نقول له لا. لكن أكو شيء أهم، أكو شيء يغفل عنا الإنسان، ما هو؟ أن يموت وهو حي. يروح ويجي ويتكلم وينطق ويفكر بين الأحياء، هو معدود منهم ولكنه ميت. الإمام الجواد سلام الله عليه يقول خلي يدفع هذا الموت اللي ما له شغل الروح بقت لو الروح طلعت. أكو موت يصير على الإنسان حتى وهو حي، وعليه أن يطلب الحياة، مو بس أنه تستقر الروح في البدن وحافظ عليها ما تضطرب أو تطلع. يطلب الحياة ما هي اللي مو محدودة بحدود العمر والسنوات. وإحنا نعرف حياة الإنسان عمره من ولادته إلى كذا من السنوات. يقول إمام الجواد الأهم بالمؤمن والأفضل به أنه يهتم بالحياة اللي مو حدودها سنوات العمر، إنما تتعدى حاجز سنوات العمر، لو الإنسان اهتم بها. يعني حتى لو ما تظل كأنه حي، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. صورة من صور اللي يدعو إليها الإمام الجواد سلام الله. فكلمة شقين، زين شنو هذا الموت اللي نرفضه وهذا أو هذه الحياة اللي نطلبها؟ قال موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل. خليه يلتفت، كثير من الأحياء ميتون، ليش؟ بسبب الذنوب. يعني الذنوب إذا كثرت بصغائرها وكبائرها على نفس الإنسان تقتله وهو حي. الناس عنده حي لكنه لا فرق بينه وبين أي وحش آخر وربما أي جماد آخر لا يتأثر بأحد. الشيخ حسام شنو الحياة اللي نطلبها؟ وهو الأمر المهم والأدب. شنو الحياة؟ حياته بالبر، يعني بسبب البر، يعني البر اللي يبذل الإنسان ويصدر منه إلى أهل البر هو اللي يتعدى حاجز العمر والسنوات العمر، حتى لو مات يظل مذكور. لكن بأي ذكر؟ الذكر المحترم، الذكر الذي يقدر في محافل الكمال ومجاميع الكمال، مو الذكر اللي عند محافل الفساق والفجار والكفار وإلا إذا كان مطلق الذكر مطلوب هالشكل يصير بعد مثل أبو لهب والناس تقول له تبت يدا أبي لهب إلى يوم القيامة. يقول الإمام الجواد سلام الله عليه: موت الإنسان بالذنوب يعني بسبب الذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر يعني بسبب البر أكثر من حياته بالعمر. إذا أنت تفتش التاريخ الأحياء وهم أموات منهم هم أكثر الناس برا كانوا، والأموات وهم أحياء وكذلك وهم أموات هم من غادروا البر ولم يقبلوا بالبر ولم يعملوا به. أنت بتشوف منه أحيا الناس ومنه أموت الناس بهذا المعنى من الموت. هذه هي النقطة الثانية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
النقطة الثالثة: إذا المؤمن أحب أن يطبق هذا ويبدأ فيه، يريد يحيا بحياة محترمة من قبل الإمام الجواد سلام الله عليه وهي حياة البر، زين، يريد يبتعد عن الموت الأقبح وهو موت الإنسان بسبب الذنوب حتى لو ما زالت روحه في بدنه. أكو أدب إلى الصناع المعروف، أكو أدب إلى البر. هذه الحياة اللي يريد يشرع بها بحيث تفارق روحها بدنا وبعد حي إلها آدابها وإلها شؤونها وإلها امتثالاتها. يذكر الإمام الجواد في كلمة أخرى يعلمنا شيئا من أدب هذا البر الذي هو المعروف أيضا، لا أقل من أن البر بمعنى المعروف تداخل بين مصادق البر ومصادق المعروف واسعة جدا. يقول الإمام الجواد سلام الله عليه: أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. خلنا نأخذ الكلمة مفاصل ثلاثة. يقول أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجره وفخره وذكره. هذا الثاني، المفصل الثاني في الكلمة. الثالث: فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه، فلا يطلبن شكر ما صنع إلى نفسه من غيره. هذه ثلاثة مفاصل في الكلمة تحتاج إلى وقفة. الأول، الإمام الجواد سلام الله عليه يقول أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه. الناس خلينا نقول على صنفين: قسم هم أهل المعروف ومن يبذلونه. النعم تتداول، ماكو نعمة تستقر دائما ولا تتحول ولا أو غير معرضة للزوال. خلينا نقول تنتقل، فالإنسان يوم الأيام يكون عنده النعم، يوم الأيام يفقد شيئا منها، يوم الأيام يطلب غيرها وهكذا. فذول أهل المعروف اللي بيدهم الله عز وجل أعطاهم تلك النعم وألزمهم بالتزامات تجاه تلك النعم، من تلك الالتزامات لا تتمسك بالنعمة إذا كان أكو واحد يحتاج شيء منها، خصوص النعم القابلة للهبة والعطاء. وعلى هذا الأساس جت تشريعات كثيرة. فشاهدنا، فالناس بين من هو أهل من أهل المعروف عنده إمكانيات وعنده طاقات، وبين من هو موضع للمعروف محتاج إلى المعروف. الناس في نظرها إلى اثنين، إلى الاثنين منهم أحوج منهم. الناس طبعا تشوف أن موضع المعروف المحتاج هو الأحوج، مو هذا اللي يبذل المعروف هو الأحوج. إمام جواد يقول لا، المحتاج إلى اصطناع المعروف أكثر هو هذا اللي عنده المعروف. ليش؟ يقول لأن شنو الفوائد؟ الآن تمت المعاملة، انتقل هالمعروف من فلان إلى فلان المحتاج، منو الكاسب والرابح الأكبر والمستفيد الأعظم؟ اللي الإمام يقول لأن لهم أجره وفخره وذكره، ذاك تقبل المعروف واستفاد منه، لكن هذا اللي بذل المعروف هم حصل على أجر وحصل على فخر وحصل على ذكر، أي ذكر؟ الذكر المحترم مثل ما قلنا. يقول الإمام الجواد سلام الله عليه فإن لهم أجره وفخره وذكره. هذولا يعني اللي ذكرناهم مفصلين مفاصل كلمة. زين، إذا الإنسان فهم هذا الأمر بهذا الفهم وعرف أنه في مقام البذل هو المحتاج إلى البذل، مو هذا اللي يتلقى البذل هو بس المحتاج، حتى أنا محتاج إلى أن أبذل المعروف وأن أصطنعه. إذا فهم هذا بتنحل عنده مجموعة من الأمراض اللي تكون في النفس غالبا عند اللي يبذل المعروف، من ضمنها المن، ويشوف أنه إله فاضل، ومن ضمنها حب أن يشتهر فيشكر. كثير من الناس هالشكل، قلبه طيب ومن أهل المعروف لكن عنده هاي العقدة، إذا بدل من؟ إذا بدل حب كل الناس يدروا حتى تتلمع صورته ويذكر ويشكر عليها. ولهذا صور وتقرير ومدري شنو وتفاصيل الأمر كلها لا غرض له سوى أن يسمع شكرا. مثلا بعض الناس هالشكل، الإمام الجواد سلام الله علما يطرح هذه الرؤية إلى أهل العقل يقولون ترى بتنعكس القضية، مهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه، لأن أول حاجة الأجر، ثاني حاجة الفخر، ثالث حاجة الذكر، هذا كله حصد وهو المستفيد منه. إنزين، وبعدين قال لا يطلبن شكر ما صنع إلى نفسه من غيره. إحسانك على نفسك أنت، معروفك على نفسك. وعود على بر، أهل المعروف هؤلاء وهم أهل البر هم الذين يتعدى عمرهم عدد سنوات هذا البدن اللي تستقر فيه الروح. عمره كم كان؟ 35-37 سنة؟ اختطفه القضاء، ولكن أثره ربما تجده إلى هذا اليوم. كم علماء شباب وكم خدام لأهل البيت شباب، ولكن ذكرهم ما زال باقيا. الذكر المحترم لعب أهل الكمال مقدر. وكم ناس عمروا 100 وفوق 100 وكانوا ملوكا وكانوا أهل قصور وكانوا أهل ترف ونعم ما شاء الله، ولكنهم لم يوجهوا ذلك إلى البر، ولهذا ماتوا ومات ذكرهم، لا تجد شيئا من آثارهم. فعلى هذا الأساس تعرف أن أكثر الناس حياة هم أكثر الناس معروفا، وليس هناك أكثر معروف من محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولذا هم باقون لا تندرس آثارهم وإن فقدت أعيانهم. ولهذا بالمقابل بعد تشوف أكثر الناس موتا من ناقض وعاند وكابر محمد وآل محمد، بحد مناقضته ومكابرته مات، إذا كانت مناقضته تامة انحراف كامل عنه هو يكون أكثر موتا من غيره اللي عنده مخالفات شوية. فالإنسان يوزن نفسه بالتأسي بهم والاقتداء بهم يحيا ويبقى، بمقدار ما ابتعد يموت حتى لو كان حيا. لهذا انت لو تسأل قلبك ونفسك شو اللي مخليه تجتمع في مثل هاي الليلة غير البقاء اللي صار لمحمد وآل محمد في النفوس واللي يجمع الناس، وهل يخليها تشتد عواطفها نحو محمد وآل محمد وتحترق قلوبها لمصائبهم، لأن ذاك البقاء ما زال في قلوب حية وباقية. اللهم أحينا ما أحيته. وعلى ولايته وعلى المرأة الواحدة. شل يخلي المؤمن كلما سمع شيئا من مصائبهم تنكسر عاطفته وينكسر قلبه، لأن هذا الأثر من كمالهم ما زال موجودا ولو شيء بسيط موجود في قلبه. وأنت في ليلة تختلف عن باقي الليالي من مصائب أهل البيت سلام الله عليه. طرحت لك في البداية موجز عن حياة الإمام الجواد، 25 سنة، 25 سنة غريب شباب قد فتك السنة، فوق كل هاي المصايب يلقى على سطح داره ماكو أحد إلى جنبه، قلبه يستعر عطش نار سموم، ماكو واحد يجيب له شربة ماي، وكأنه المسعيد. نعم حضر إليه ولده الهادي وقت الموت كحضور أي إمام إلى الإمام الذي يلحق، وسلم إلى ولده مواريث الأنبياء والمرسلين، وصار يتقلب على نار السم ونار الغربة ونار العطش ونار الوحدة. صح ونادي رأى إماما
السجاد والباقر وجعفر يا ضي العين، والكاظم وابن الرضا ما جاهم البيت إلا بكباد مقطع، وهاليوم يا حسين عندك شباب بزمغ الفوق الوطي يتلوى مثلك من طحت من فوق الحصان، لو مثلك من طحت من فوق الأحصى سم المثلث بالقلب والقلب عطشى، هذا الجواد على السطح مسموم لهفى، ما حد سقاه الماء يجبد من تضي ويموم الميمون حولك جان وانت بنزف الجراح، لكن ما هو قدام اخدوا انسرت يا ويلي الله لكن وهو قدام اخته وهي بلقنا رددت صدره وظهر خيل الاعوجي هذا والامام الهادي يبكي على والده فبينما هو مع معلمين واذا به قد انكسر قلبه وسالت دمعته ذوبت يا ابن المصطفى قلبي من ابشار ذوبت يا ابن المصطفى قلبي من ابشار الخبر لك شرياض يا عيني متجا الخبر لك شرياض يا عيني متجا ذوبت يا ابن المصطفى قلبي من ابشار صوتك ذوبت يا ابن المصطفى قلبي من ابشار هل خبر لك شرياض يا عيني متجا هل خبر لك شرياض يا عيني متجا ذوبت يا ابن المصطفى قلبي من ذوبت يا ابن المصطفى قلبي ابكاك ذوبت يا ابن المصطفى قلبي يمتى لبالك هالخبر يا ابن الميامي هل يجد حزني من كلامك هملة العين هل يجد حزني من كلامك هملة شعب المدينة وجمرة أعداء تحزن شعب المدينة وجمرة أعداء ذوبت يا ابن المصطفى قلبي جاك ذوبت
يا ابن المصطفى قلبي
جاك ذوبت يا ابن المصطفى قلبي بسك يا عقلي من بسك يا عقلي من البجاه ذوبت القلوب شوف الاطفال يتنوح من الدمع مصبوب قال لي شلون اسكت وقلبي بنار ملهوب واسفى يا ابويا تموت واحنا ما حضرنا واسفى يا ابويا تموت واحنا ما حضرنا ذوبت يا ابن المصطفى قلبي
من
ابشاك ذوبت
يا ابن المصطفى قلبي من
ابشاك وقت المعالج من حضر يمك باري ومن غمض عيونك يا ابويا واسبليدي ومن غمض عيونك يا ابويا واسبليدك عدوان كل اموالي عدوان كل ما تحن قلوبها عليك باسم فتى وموجتك واحنا انت رجال باسم فتى وموجتك واحنا انت ذوبت يا ابن المصطفى قلبي من جاك ذوبت يا ابن المصطفى قلبي من جاك حن المعلم والدمع يجري بالخدود ويصيح يا ابن امامنا يا سر الوجود بطل ولينك لا تحن ذوبت الجمود لا يرتفع صوتك ترى ترتج الافلاك سجل أفلاك ذوبت يا ابن المصطفى قلبي منك ذوبت يا ابن المصطفى قلبي منك ذوبت يا ابن المصطفى قلبي منك وانتو يا هل هالبيت مظلومين ولمن أبكي بجفني من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم طهلان من الحسين لقن بين الخميسين إلهي بمحمد وآله صلى الله عليه محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله قضى حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد واشف مرضانا سيما من طلب له الدعاء إلهي بمحمد وعليه كنا عليها بشفاء الصحة والعافية وارحم موتانا وتنمي المؤمنات إلى الجميع سيما موتا المؤسسين والحاضرين مهدي الجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات